بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عن أقسام الصيام، فأجاب فضيلته بقوله: ينقسم الصيام إلى قسمين، قسم مفروض وقسم غير مفروض. والمفروض قد يكون لسبب كصيام الكفارات والنذور، وقد يكون لغير سبب كصيام رمضان، فإنه واجب بأصل الشرع أي بغير سبب من المكلف. وأما غير المفروض فقد يكون معينا، قد يكون مطلقا. فمثال المعين صوم يوم الاثنين والخميس، ومثال المطلق صيام يوم من أيام السنة، إلا أنه قد ورد النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم، فلا يصام يوم الجمعة إلا أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، كما ثبت النهي عن صيام يومي العيدين الفطر والنحر، وكذلك عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي من قارن ومتمتع، فإنه يصوم أيام التشريق عن الأيام الثلاثة التي في الحج. هذا السؤال فيه السؤال عن أقسام الصيام، فأجاب الشيخ رحمه الله أن الصيام ينقسم إلى قسمين: قسم مفروض فرضه الله جل وعلا، قسم غير مفروض. والمفروض على نوعين: مفروض لسبب ومفروض لغير سبب. فالمفروض للسبب كصيام الكفارات وصيام النذور، فهذا الصيام فرض على صاحبه إذا نذر على نفسه أن يصوم، وهكذا كذلك إذا كان عليه صيام كفارة فهذا فرض عليه، لكن فرض لسبب هذه الأمور، ومفروض لغير سبب وهو صيام رمضان لأنه مفروض بأصل الشرع أي بغير سبب من المكلف. وهكذا كذا الغير المفروض قد يكون معينا وقد يكون مطلقا. فمثال المعين صوم اليوم، صوم يوم الاثنين والخميس، هذا غير مفروض وإنما هو مستحب وليس بمفروض، فهذا معين يصوم يوم الاثنين، يصوم كذلك الخميس، فهذا صيام معين. وقد يكون صياما مطلقا أي غير مفروض مطلقا، فغير المعين الذي هو المطلق أن يصوم أي يوم من أيام السنة إلا الأيام التي جاء النهي عن صيامها، فقد جاء في الشرع النهي عن صيام بعض أيام السنة كإفراد يوم الجمعة بصيام، إلا أن يصام يوما قبله أو يوما بعده، أو إذا كان الإنسان على صيام قد تعوده فصادف الجمعة فإن ذلك لم يصمه ابتداء، فإنما صامه تبعا، كمن يصوم يوما ويفطر يوما فصادف الجمعة هذا اليوم الذي يصومه فيصومه. أما ابتداء صيام الجمعة وإفراد يوم الجمعة بصيام ابتداء فهذا منهي عنه، وهكذا الصيام يومي العيد يوم الفطر ويوم الأضحى، فقد جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يومي العيدين، وهكذا الصيام أيام التشريق 13 و14 و15، فقد جاء النهي عن صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، فإن من لم يجد الهدي عليه صيام، فجاز له أن يصوم هذه الأيام أيام التشريق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي فإنه يجوز أن يصوم هذه الأيام. سئل رحمه الله تعالى، قال السائل: سمعت أن الصيام مراتب، فما صحة هذا القول؟ وهل لكل منها وهل لكل منها ثواب خاص بها؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا قصد بالمراتب الفرض والنفل فهذا صحيح، والفرض أفضل من النفل. أما مراتب الفضل والأجر عند الله باعتبار الصائمين فهذا يختلف اختلافا كبيرا بحسب ما يفعله الإنسان أثناء الصوم من التزام بالأخلاق والآداب الإسلامية وعدم الالتزام بها، وبحسب ما يقوم في قلبه من الإخلاص. هذا فيه بيان منه رحمه الله تعالى أنه إذا كان المقصود بالمراتب الفرض والنفل فهذا صحيح، فإن الصيام مراتب، منه فضل، منه فرض، ومنه نفل، والفرض أفضل من النفل، صيام الفرض أفضل من النفل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي حديث أبي هريرة في الصحيحين إن الله جل وعلا قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالمفروض أحب إلى الله جل وعلا، فالفرض مرتبة عليا وأفضل من النفل لأنه مفروض وفرضه الشرع، فرضه الله سبحانه وتعالى أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ومراتب الفضل والأجر عند الله باعتبار الصائمين، فالصائمون مراتب عند الله جل وعلا، لأن الأعمال يأتي بها أصحابها ويتفاوتون فيها في الأجر والمراتب عند الله جل وعلا. اثنان صليان في صف واحد كل واحد بجانب الثاني، لكن هذا حصل الأجور العالية والمراتب العالية والآخر ليس كذلك. فالصائمون وهكذا المتصدقون وهكذا كل العاملين الذين يأتون بالعبادات فهم يتفاوتون في الأجر، وذلك بحسب إحسانهم لهذه الأعمال. فالصائم الذي قام في صيامه بالأخلاق الحسنة وكذلك أظهر الأخلاق الإسلامية وهكذا لم يكن في صيامه شيء مما ينقص أجره، فلا شك أن أجره أعظم من غيره ممن حصل شيء من لسانه أو من بصره أو غير ذلك. فالصائمون مراتب عند الله جل وعلا وهكذا يتفاوتون في الأجر، فهناك المسارعون السابقون، وهناك كذلك منهم الظالم لنفسه الذي وقع في شيء كان سببا في نقصان أجر صيامه. وهكذا ما يقوم بالقلوب وهو أعظم ما يقوم بالقلوب من التعظيم لهذه العبادة حين الإتيان بها، وهكذا كذلك الإخلاص فيها، فهذا كله يجعل العبادة لها المنزلة العالية والأجر العظيم إذا كان العبد أخلص في العمل، والناس يتفاوتون في إخلاصهم في الأعمال. فإذا تفاوتوا في أجورهم ومراتبهم بحسب تفاوتهم فيما قام في قلوبهم وكذلك ظهر من أخلاقهم وأعمالهم. سئل رحمه الله تعالى، قال السائل: هل حدث تدرج في صيام رمضان كما حصل في تحريم الخمر؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم حصل تدرج، فحين نزل الصوم كان من شاء صام ومن شاء أطعم، ثم بعد ذلك صار الصوم واجبا لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. التدرج الآخر أنهم كانوا إذا ناموا بعد الإفطار أو صلوا العشاء لا يحل لهم الأكل والشرب والجماع إلا عند غروب اليوم التالي، ثم خفف عنهم قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكانت المحظورات على الصائم إذا نام أو صلى العشاء ثم نسخ ذلك فكانت جائزة إلى أن يتبين الفجر. فهذا السائل يسأل: هل حصل تدرج في صيام رمضان كما حصل التدرج في تحريم الخمر؟ بمعنى الخمر تدرج النهي فيها، ففي أول الأمر منعوا أن يأتوا الصلاة وهم سكارى، وإنما إذا أرادوا أن يشربوا الخمر فلا يشربون الخمر وقت الصلاة. ثم بعد ذلك جاء النهي عن تحريم الخمر، وهكذا كذلك فيما يتعلق بالصيام. كان في أول الأمر أن الصيام لمن شاء أن يصوم صام، إما أن يصوم وإما أن يطعم، فإذا شاء أن يصوم صام وإذا شاء أن لا يصوم عليه أن يطعم، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم في الآيات في آيات الصيام: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني أن الصيام خير من الإطعام، خير من الإطعام، لكن فيه إشارة إلى الترخيص في عدم الصيام، وبدلا عنه يكون الإطعام. ثم جاء النسخ بعد ذلك في قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذه الآية نسخت الآيات التي فيها الترخيص في حق من شاء أن لا يصوم، فكان الأمر فرضا على الجميع، أي كل من شهد الشهر عليه أن يصوم. وهكذا كذلك كان في أول الأمر أن الشخص إذا نام قبل أن يأكل شيئا فإنه لا يجوز له أن يأكل أو أن يشرب إلا بعد غروب شمس اليوم الثاني، لأنه نام. ويدلنا على هذا حديث صرمة ابن قيس الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحيح، أنه جاء قد غربت الشمس وأراد طعاما فلم يجد طعاما، فقالت له امرأته: أذهب أبحث لك عن طعام. فخرجت تبحث له عن طعام، ثم جاءت فوجدته قد نام، فقالت: خيبة لك، يعني أنه ما دام أن قد نام فإذن لا يجوز له الآن أن يأكل أو أن يشرب، وإنما يجوز الأكل والشرب قبل أن ينام، وقبل أن كذلك وبعد أن يصلي. فلذلك نزلت هذه الآية في التخفيف، نزلت هذه الآية في التخفيف. فقال هنا رحمه الله تعالى: التدرج الآخر أنهم كانوا إذا ناموا بعد الإفطار أو صلوا العشاء لا يحل لهم الأكل والشرب والجماع، يعني بعد أن يصلوا خلاص لا أكل ولا شرب ولا جماع إلا عند غروب اليوم التالي، وهكذا لا يجوز لهم الأكل والشرب والجماع إذا ناموا، فإذا ناموا بعد الإفطار أو صلوا فلا يحل لهم الأكل والشرب والجماع. ثم نزلت هذه الآيات: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني بسبب هذا الحرج الذي يكون عليكم من النوم بعد الإفطار، أو كذلك تحتاجون الأكل والشرب والجماع بعد الصلاة، ولكن شرع أنه لا أكل ولا شرب ولا جماع بعد الصلاة، فخفف الله جل وعلا عنهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكانت لهم الرخصة في الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، بدلا من أن كانت إلى وقت صلاة العشاء. قالت: فكانت المحظورات على الصائم إذا نام أو صلى العشاء، ثم نسخ ذلك فكانت جائزة إلى أن يتبين الفجر. طيب، نكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.